أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، ما زال الكلام مستمرا حول فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإني والله لا أشعر بالأنس عندما أعيش مع ذكر هؤلاء وأتحدث عن هؤلاء الأخيار. إنهم قوم أفضوا إلى ربهم بأعمال فاضلة زكاهم ربهم سبحانه وتعالى كما ذكرت آنفا، وأثنى عليهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد كنت في الحلقة الماضية أكمل الحديث عن بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن سيدا شباب أهل الجنة الإمام الحسن والإمام الحسين رضي الله تعالى عنهما. وفي الحقيقة سأتحدث، ولعلي أشرت إلى هذا إشارة سريعة فيما مضى، عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. أذكر بعض الأحاديث الكريمة الواردة التي ساقها الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في فضل هذا الصحابي الجليل، وهو كما قلت بأنه هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام. أسلم رضي الله تعالى عنه وأمه وأبوه، وكم آذاهم المشركون ولكنهم صبروا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. قدم ياسر والد عمار وأخواه إلى مكة يطلبون أخا لهم، فرجع أخواه وبقي ياسر وتزوج بسمية فولدت له عمارا. وقد وردت أحاديث كثيرة في غير هذه السنن في فضائل عمار رضي الله تعالى عنه. من ذلك أنه ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبني المسجد كان الصحابة ينقل الواحد منهم لبنة لبنة، وكان عمار رضي الله عنه ينقل لبنتين لبنتين، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وقد قتل رضي الله تعالى عنه، ولا شك أنه كان في صف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد قررت آنفا وأكدت هذا مرارا أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه كان أولى بالحق من غيره، كان أولى بالحق من غيره، وأنه مع كل ذلك كان الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحرصون على الحق وعلى توقي الخير وحدوثه وحصوله لهم، وأن ما جرى بين علي رضي الله عنه وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما إنما جرى على رسم الاجتهاد، فكل واحد منهم أراد الحق، وكلاهما في ذلك راجع بأجر بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. أقول ذلك حتى لا يتعلل أحد بهذا الحديث يحاول أن يطعن من خلاله على أمير المؤمنين أيضا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقد كان كاتبا للوحي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ذكره وساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في فضل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، فقد ذكر هنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال فيه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستأذن عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن له مرحبا بالطيب المطيب. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التقي، هذا الصحابي الجليل، بأنه الطيب. قيل في معنى الطيب أنه ظاهر، يعني ومعنى أيضا الطيب أنه قد طاب وقد حسن في دينه وإيمانه وفي أخلاقه، طيبه الإيمان وارتفع بالإيمان رضي الله تعالى عنه. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار ابن ياسر. الحديث الثاني قال فيه الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني قال: دخل عمار على علي رضي الله تعالى عنهما فقال: مرحبا بالطيب المطيب. هنا علي رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه يحاكي ويكرر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قاله في عمار بن ياسر، ويرحب بعمار كما رحب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحديث السابق يرويه علي رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن عمار وأذن له قال هذه العبارة: مرحبا بالطيب المطيب. هنا أيضا لما دخل عمار على علي رضي الله تعالى عنه قال علي رضي الله تعالى عنه في عمار الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: مرحبا بالطيب المطيب. ثم أضاف كلمة جميلة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في عمار، وفيها يقول علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشته. تزكية عظيمة، شهادة جميلة بقوة الإيمان بصدق اليقين. ملئ عمار رضي الله تعالى عنه إيمانا إلى مشاشته. أتعرفون المشاشة؟ المشاشة هي رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن عمار قد حشي إيمانا وقد اختلط الإيمان بعظمه ودخل فيه رضي الله تعالى عنه حتى أنه وصل إلى رؤوس عظامه، وهو يريد بهذا أن يقول بأن إيمان عمار رضي الله تعالى عنه كان قويا للغاية، قد امتلأ إيمانا رضي الله تعالى عنه. الحديث الثالث الذي رواه الإمام ابن ماجه رضي الله تعالى عنه في شأن هذا الصحابي الجليل، وفيه يقول: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى حاء وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. هذا يدل على أن عمار كان موفقا، كان مؤيدا، أن عمار رضي الله تعالى عنه كان مسددا. النبي عليه الصلاة والسلام صح الخبر عنه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات الله وسلامه عليه، ما لم يكن فيه إثم، فإن كان فيه إثم كان من أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه إذا عرض عليه أمران كان يختار الأوفق الأرشد منهما، كان يسلك الصواب رضي الله تعالى عنه ويوفق للصحيح السليم السالم من شبهة أو خطأ أو الأسلم من كل أمر رضي الله تعالى عنه. ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. إن هذا فيه توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. إننا معشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن التوفيق بيد الله عز وجل، وأن هداية التوفيق للإيمان وللخير وللصواب إنما هي بيد رب العباد سبحانه وتعالى، يمتن بها على من يشاء من عباده. والناس في هذا يتفاوتون، الناس في التوفيق والسداد يتفاوتون. فكم من أناس تعرض عليهم مسائل أو يقومون بأمور ولكنهم لا يحسنون القيام بها، وإذا تكلموا لم يحسنوا الكلام، وإذا تصرفوا لم يحسنوا التصرف، وإذا خيروا بين أمور لم يختاروا الأرشد منهما. أما عمار رضي الله تعالى عنه فكان من مناقبه أنه إذا عرض عليه أمران رضي الله تعالى عنه اختار الأرشد منهما. إنه والله عين التوفيق والسداد الذي وفق الله عز وجل عمار إليه، وكل ذلك لم يكن إلا بتوفيق رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضل سلمان وأبي ذر والمقداد. طيب أتلقى اتصال من العراق ثم أعود لكم. تفضل يا أبا أحمد. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير ونعم الحمد لله. تفضل. لو ترفع صوتك شوية الله يكرمك. في خلل عندك في الصوت. طيب. بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضل سلمان وأبي ذر والمقداد. هكذا رحمه الله تبارك وتعالى جمع ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه رحمه الله ذكر حديثا فيه ضعف، وهذا الحديث اشتمل على ذكر فضائل لهؤلاء الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم ذكر حديثين بعد ذلك يتعلقان بصحابي آخر ألا وهو بلال رضي الله تعالى عنه، وإن كان ورد ذكر المقداد في الحديث الثاني. إذن لابد من بيان أو لابد من كلام عن هؤلاء الصحابة الكرام، لأن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الحديث الأول كما ذكرت وفيه ضعف، وهذا الحديث لعل الإمام ابن ماجه رحمه الله ذكر عنوان الباب بسبب هذا الحديث، لأنه ورد ذكر هؤلاء الثلاثة فيه، وهم سلمان وأبو ذر والمقداد رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام ابن ماجه وإن كان فيه ضعف إلا أنني سأسمعكم إياه، لأنه هو الحديث الوحيد في هذا الباب الذي جمع فيه بين هؤلاء الثلاثة، وفيه يقول: حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هم؟ قال: علي منهم، يقول ذلك ثلاثا، ثم قال: وأبو ذر وسلمان والمقداد رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام ابن ماجه رحمه الله ساق بعد ذلك أيضا حديثين، سأذكر هذين الحديثين وكلاهما يعني صالح للاحتجاج به، إلا أن كلا الحديثين يعني ليس فيهما بيان فضل لسلمان وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما، وإن كان في الحديث الثاني ذكر للمقداد رضي الله تعالى عنه. معنى اتصال أم هبة. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
أنا معايا خمس بنات.
نعم.
وسمعت عن عملية تلقيح الأجنة دي، يعني ممكن أعملها ولا هي حرام؟
تلقيح صناعي يعني؟
لأ يعني تلقيح بياخدوا البويضات يعني مني وجوزي.
في إشكال عندك الآن في الحمل؟
لا مفيش حمل.
طيب مفيش حمل؟
مفيش حمل، بس يعني أنا كويسة وصحتي كويسة.
يعني الآن الأولاد البنات اللي جاؤوا،
البنات بقى يعني زعلانين عشان امامهم عندهم وجوزي زعلان وكده.
يعني اتوا طبيعي؟
ايه
اتوا طبيعي؟
مش سامع.
اقول البنات اتوا بولاده طبيعيه وحمل طبيعي؟
اه انا اتيتهم كويسين وحلوين.
طيب طيب حاضر. تسمع
انا عايزه اعرف ان هو حرام او حلال يعني ان اعمل العمليه دي.
طيب حاضر. ساتلو ايضا على اسماع اخواني الحديث الثاني ثم الحديث الثالث ثم أتكلم إن شاء الله تعالى عن فضل ما ذكره أو ما ذكره بعض أهل العلم في سلمان وأبي ذر والمقداد، ذلك أن هؤلاء من أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني قال فيه الإمام الحافظ ابن ماجه: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة ابن قدامة عن عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن زر ابن حبيش عن عبد الله ابن مسعود قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. هنا ساق الإمام ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث، ساق هذا الحديث ليبين فضل المقداد رضي الله تعالى عنه، وأنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. ثم بين راوي الحديث ماذا كان من هؤلاء السبعة. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. أبو طالب كانت له مكانة في قريش، وكان القرشيون لا يودون ولا يريدون أن تسوء العلاقة بينهم وبين أبي طالب، فكانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكانه عند عمه أبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. أبو بكر له وجاهة في مكة و له جماعة. أبو بكر رضي الله عنه كان من الأعيان، فمنعه الله بقومه. وأما سائره فأخذهم المشركون وألبسوهم الدراع الحديد وصهروهم في الشمس كم لاقى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله، كم احتسبوا أجرهم عند الله تبارك وتعالى. والله إنني عندما أقرأ هذه الكلمات لا أستطيع أن أقول بأنني أعقد مقارنة بين هؤلاء الرجال وبين عامة الناس اليوم. أين نحن من هؤلاء؟ أين الثرى من الثريا؟ أين هؤلاء الأبطال؟ أين هؤلاء الرجال؟ أين هؤلاء الصحب الكرام الذين عايشوا وصحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين هم من عامة الناس في هذه الأزمنة المتأخرة؟ هؤلاء كانوا خير القرون، هؤلاء عرفوا وأدركوا وأيقنوا جوهر الإسلام وحقيقته وقاموا به لله تبارك وتعالى. ولذلك عندما أوذوا في سبيل الله عز وجل صبر الواحد منهم واحتسب. وإن الدين الذي وصل إلينا اليوم وقد فرطنا فيه وقصرنا، بل ربما أقول ولست مبالغا إن قلت بأن البعض قد ضيع هذا الدين وضاع الدين منه وخرج من بين يديه. هؤلاء الصحابة تعبوا وجاهدوا وكم أصيبوا وكم عذبوا حتى يصل إلينا هذا الدين. اسمعوا مرة أخرى هذه الكلمة: وأما سائرهم. لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول، عبد الله بن مسعود يتحدث، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام منعه الله بعمه. أسباب: أسباب. وأما الصديق رضي الله عنه فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أضراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني أنه وافقهم في الظاهر على ما أرادوا، وهذه رخصة، والإنسان عنده سعة في ذلك أن ينطق بكلمة الكفر عند الإيذاء الشديد، وإذا وهذا إن كان القلب قائما مطمئنا بالإيمان لا حرج في ذلك، وهذه رخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هكذا قال رب العباد جل في علاه، قال إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. هذا الحديث يحتاج إلى وقفة، ولكني أتلوه الآن فحسب، وسأقف إن شاء الله تبارك وتعالى عنده في حلقات قادمة عند الحديث عن بلال رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني أيضا يتعلق ببلال رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول الإمام ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد صلوات الله وسلامه عليه، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال رضي الله تعالى عنه. إنها كلمات جميلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوم كانوا من الصدق من مكان. أرجع بعد ذلك إلى عنوان الباب، أو إلى العنوان الذي وضعه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال فضل سلمان وأبي ذر والمقداد. هنا بدأ الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى بذكر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. سلمان يحلو لبعض المترجمين لبعض الأئمة أن يقول سلمان ابن الإسلام، وهو أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخدمه وحدث عنه. أخرج البخاري له 4 أحاديث، وأخرج مسلم له 3 أحاديث، وكان رضي الله تعالى عنه لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا يعد من الذين نافحوا ودافعوا وجاهدوا في سبيل هذا الدين. وسلمان كان من بلاد الفرس، وقصة إسلامه يجب أن نعرفها لأنها كانت بتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والأدع سلمان رضي الله تعالى عنه ليتحدث عن نفسه وعن إسلامه وكيف عرف هذا الدين وما هو الطريق الذي سلكه حتى وصل من خلاله إلى دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتحدث سلمان رضي الله تعالى عن نفسه، ولنترك له الحديث ليتكلم وليبين لنا كيف دخل في دين رب العالمين سبحانه. وسأختصر ما ذكره رضي الله تعالى عنه اختصارا لا يخل بالمعنى. يقول سلمان كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، هكذا يقال لها جي بفتح الجيم وتشديد الياء، وهي قرية في ناحية أصبهان القديمة. ويذكر سلمان رضي الله تعالى عنه عمل والده، ويقول بأنه كان أحب خلق الله إليه. الكلمة جميلة، سلمان يقول بأن والده كان يحبه كثيرا، وأنا أذكر هذا وأشير إليه وأؤكد عليه، لأنه سيأتينا أن سلمان رضي الله عنه ترك والده الذي يحبه، ولا شك أن والده كان يمتعه بألوان مختلفة من النعيم، وكان يدلله غاية التدليل. ليه؟ لأنه من أحب الناس إليه، لا يحب سواه. وإذا أحب الإنسان شيئا أو أحب أحدا، لا شك أنه إيه؟ أنه سيكرمه. أقول هذا وأنص عليه، لأنه سيأتي أن سلمان رضي الله عنه ترك والده رغبة حتى في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قال يحدث هو عن أبيه: فلم يزل بي حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. أبوه وضعه في مكان وأغلق عليه، هذا هو الحبس، خوفا عليه أن يذهب، أن يضيع منه، أن يحدث له يعني أي لون يغير صفو الحياة معه. قال: فاجتهدت في المجوسية، لأن والده كان عاملا على دين المجوسية، والمجوس هم الذين يعبدون النار، ولذلك يقول سلمان: فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، رضي الله تعالى عنه. كان هذه النار يعبدون النار، فكان يختم النار ويقف أمامها ويزكيها أولا بأول حتى لا تخبو، يعني لا تقل ولا تضعف ولا تنقطع، بل تظل النار دائمة قائمة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب إليها. وأمرني ببعض ما يريد فخرجت. إذن حدث أمر، أراد أبوه أن يكلف ولده بأعماله وبتجارته وبما لديه من أموال، فكلف سلمان بأن يذهب لأنه شغل في أمر آخر. فقال سلمان: فخرجت. ثم قال: لا تحتبس علي. لماذا؟ قال: فإنك إن احتبست علي كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري. لا تحتبس علي، أنا أتأخر علي ليه؟ حتى لا أشغل بك. أبوه يحب حب شديد. إذا غاب سلمان عن ناظري فترة يسيرة سيتأثر ولن يتحمل، والدنيا بأسرها التي عند والد سلمان لا تساوي شيئا إذا غاب سلمان عن عينيه. وقد قال له ذلك، قال: إنك إن احتبست علي كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري. قال سلمان رضي الله تعالى عنه: فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس. ليه؟ بسبب حبس أبيه له في البيت. قال: فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت إليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلواتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. كان دين النصرانية قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بعد، ومن المعلوم أن عيسى بن مريم عليه السلام أتى بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. عيسى بن مريم لم يأتي بشرك، ولم يقع في شرك أبدا، وما دعا الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، ولكنه كان يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، وهو الذي سيقول لربه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه دعوة عيسى عليه السلام. الشاهد أن سلمان مر على قوم في كنيسة لهم صلوات يقومون بها، أعجب سلمان رضي الله تعالى عنه من ذلك، وقال: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، لأنه كان على دين المجوسية يعبدون النار من دون الله تبارك وتعالى. فلما رآهم وأعجب بهم ظل معهم إلى أن غربت الشمس، قال فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير، يريد أن يصده عن دين النصرانية ويبقيه على المجوسية قائلا له دينك ودين آبائك خير من. فقلت كلا والله إنه لخير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته حتى لا يخرج، خلاص في رجلي قيد لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يسير. فماذا فعل سلمان؟ بعث إلى هؤلاء النصارى وقائلا إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. فقدم عليهم ركب من الشام فأخبروه بهم، فلما قضوا حوائجهم وهم هذا الركب بالرجوع ألقى الحديد من رجليه رضي الله تعالى عنه، ثم خرج يمشي معهم تاركا أباه الذي أحبه حبا شديدا. لماذا؟ لأنه يبحث عن الدين الصحيح، يبحث عن الدين القويم. خرج معهم حتى قدم الشام وسأل من أفضل أهل هذا الدين، فدلوه على أسقف في كنيسة. قال فجئته فقلت له إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك، أراد هكذا سلمان، في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال فادخل. قال فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها شيئا اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق يعني فضة. يقول سلمان سلمان قنقي الفطرة إذن. قال فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات. فاستمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتم بها كنزها لنفسه ولم يعطي المساكين، وأريتهم موضع كنزه 7 قلال مملوءة، فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل جعلوه مكانه، فما رأيت رجلا يعني لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا، ما أعلمني أحببت شيئا قط قبله حبه، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة. فقلت يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله، وإني والله ما أحببت شيئا قط حبك، فماذا تأمرني وإلى من توصيني؟ قال لي يا بني والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل، ائته فإنك ستجده على مثل حالي. فلما مات وغيب لحق سلمان بالموصل يبحث عن هذا الرجل حتى أتاه، قال فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد في الزهد والعبادة كالرجل الأول، فأقام سلمان رضي الله تعالى عنده. قال أقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة، فقلت له إن فلانا أوصى بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني به؟ قال والله ما أعلم أي بني إلا رجلا بنصيبين الموت. فأوصى به إلى الرجل من أهل عمورية بالروم، فأتاه سلمان رضي الله تعالى عنه فوجده على حال الرجلين السابقين، ثم وافته المنية. فكلمه سلمان رضي الله عنه وقال له إلى من توصي بي؟ فقال له يا بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه يمكن أن تأتيه، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم، سيهاجر إلى أرض بين حرتين سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى. تأملوا هذا الكلام، لأنه شهادة من رجل على دين عيسى بن مريم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يجعلنا نقول بأن عيسى عليه السلام حقا قد بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بصفات، وها هو هذا الرجل الذي كان يعبد الله بجد واجتهاد على دين النصرانية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول بأن بين يدي النبي، بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة، ووصفه بأنه يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة. الشاهد، وأنا أختصر، لما مات ودفن قال: أقمت حتى مر بي رجال من تجار العرب، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم غنيمتي وبقراتي هذه؟ قالوا: نعم. قال: فأعطيتهم إياها وحملوني. تأملوا التضحية في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ رجل يبحث عن الحق. الشاهد أنهم أتوا به وذهب إلى مكان، إلى وادي القرى، وأقام فيه، وظن رحمه الله تبارك وتعالى في أول أمره أن هذا الوادي، لأن كان به نخل، هو المكان الذي سيبعث منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ظل كذلك حتى قدم رجل من بني قريظة، قدم إلى وادي القرى، فاشترى سلمان، كان عبد يباع ويشترى، حتى قدم به إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدم به إلى المدينة يقول سلمان: عرفت نعتها، يعني عرفت صفتها، صفة المدينة، لأن الرجل الذي أبلغ بخروج النبي عليه الصلاة والسلام قال له بأنه سيهاجر إلى أرض بين حرتين، وأن هذه الأرض سبخة، فعرفها سلمان رضي الله تعالى عنه بذلك. قال: فبدأ يعمل في الرق عبد عند هذا الرجل الذي اشتراه، حتى قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة ونزل في قباء. قال: كان يعمل لصاحبه في نخل له. قال: فوالله إني لفيها، إذ جاءه ابن عم له فقال له: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، بني قيلة يعني الأنصار أهل المدينة، والله إنهم الآن في قباء مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي. سلمان يعمل في النخل على شجرة عالية منه ويستمع إلى هذا الكلام، فقال: فوالله ما هو إلا أن سمعتها فأخذتني العرواء، يعني الرعدة، الرعشة، ارتعش. هو يبحث عن هذا الأمر، يبحث عن هذا النبي. قال: حتى ظننت لأسقطن على صاحبي ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ قال: فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال له: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال سلمان: فقلت: لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه، رضي الله تعالى عنه. قال: فلما أمسيت، هذه يمكن أن أضع لهذا العنوان القصة دي، أقول: رحلة رجل يبحث عن الحق، رحلة رجل يبحث عن النبي، يفتش عنه صلى الله عليه وآله وسلم. رجل أراد الله تبارك وتعالى به خيرا، ترك والده مع حبه له، وظل ينتقل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمع وعرف بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو عبد لا يملك شيئا، عبد يعمل في مال سيده لا يستطيع أن يفارقه. فانتهز وقت راحته، دخل الليل، أمس الليل، دخل الليل، انتهز فرصة كي يذهب ليجري بعض الاختبارات التي يتبين له من خلالها هل هذا الذي قدم هو النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، وقد سمع بعض صفاته. قال: فلما أمسيت وكان عندي شيء من الطعام فحملته وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فقلت له: بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء، وقد كان عندي شيء من الصدقة فرأيتكم أحق من بهذه البلاد، فهاك هذا فكل منه. ده هنا اختبار بيجريه سلمان، شوف بيأكل من الصدقة ولا لا. قال سلمان: فأمسك وقال لأصحابه: كلوا. فقلت في نفسي: هذه خلة مما وصف لي صاحبي. دي واحدة، دي صفة مما وصف لي صاحبي. قال: ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. يعني جلس كما هو معلوم، جلس 3 أيام في قباء، ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم وقصد مكان مسجده الشريف. قال: تحول إلى المدينة، فجمعت شيئا كان عندي ثم جئته به فقلت: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه، فقلت: هذه خلتان، يعني خصلتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة وعلي شملتان لي وهو في أصحابه، فاستدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف. قال: فلما رآني استدبرت، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي: تحول، هو لأنه كان خلفه، تعال أمامي. قال: فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وأحب أن يسمع أصحابه كلام سلمان رضي الله تعالى عنه. ثم شغل سلمان بالرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر أحد لم يحضرها. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، وطي يا مام، وطي يا مام. لو سمحت.
تفضلي.
عايز أسأل حضرتك سؤال. في واحد اتوفى.
توفي.
وطي خالص. واحد اتوفى وهو الابن اللي مات. والأب عايش. معايا شيخ؟
رجل توفي.
الابن اللي توفى والابن اللي توفى وابوه عايش.
نعم.
طب ابنه بقى الحفيد ده له في الورث في البيت؟
يعني حفيد الابن، يعني حفيد الجد.
ايوه مش عايزين يدوله في البيت.
حاضر.
ماشي يا شيخ،
تسمع الجواب. اذا سلمان رضي الله تعالى عنه ترك بلاد فارس، وكان رجل وصل في المجوسية مكانا عاليا، مكانة مرتفعة، كان يقف أمام النار باستمرار ويدعو إلى عبادتها بكثرة إشعالها، وكان لا يتركها تقل أو تنعدم بالانطفاء أو غيره، وظل ينتقل من رجل يقوم على دين النصرانية إلى رجل آخر، وكان يبحث عن الحق. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. اخ محمد، اتفضل.
ايوه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اذا حضرتك فضلت الشيخ،
اهلا وسهلا.
لو سمحت اسالك سؤال، بالله عليك هو محيرني شويه.
اتفضل.
الله يعزك. هو كان في بالنسبه لغزوه احد،
بالنسبه ايه
شيخين لغزوه احد، اثنين من علمائنا، ففي احدهم قال ان سيدنا عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود كان بيقول: والله لو ناظرنا من يقول ان المسلمون قد هزموا في احد، والله ما هزم المسلمون قط. وفي عالم اخر بيقول: والله قد هزم المسلمون في احد، وكان قائد الميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز اعرف التفصيل بالله عليك في الموضوع دوت.
حاضر،
وجزاك الله خير.
تسمع الان ان شاء الله. الان سلمان رضي الله تعالى عنه انتقل إلى أن وصل إلى المدينة النبوية وخدم رجلا في قباء، إلى أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وتأكد سلمان رضي الله تعالى عنه من الصفات التي وصفت أو وصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحد علماء النصارى، وظهر أن هذه الصفات موجودة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فآمن به رضي الله تعالى عنه، وكان عبدا شغله الرق أن يرافق وأن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول حياته في المدينة النبوية، فلم يحضر بدرا ولا أحدا. وأقف عند هذا لأكمل الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى عن سلمان ومسيرته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. الحقيقة الأخت أم هبة رزقها الله بخمس بنات ولم ترزق بولد، وهي تريد ولدا، وهل يعني تفعل ذلك بالطرق الصناعية الحديثة، أعني بالتلقيح يعني خارج الرحم ثم بعد ذلك وضع في الرحم أم لا؟ أقول لها لا تفعلي ذلك، فالله تبارك وتعالى يعطي من يشاء الإناث ويعطي من يشاء الولد، ولو قدر الله سبحانه وتعالى لك الولد سيكون، وفوضي وسلمي لاختيار رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الناس كثيرا يحرصون على الولد وقد لا ينفعهم هذا الولد، لله ملك السماوات والأرض، رب العباد سبحانه هو الذي يملك السماوات ويملك الأرض ويملك الدنيا كلها، يعطي من يشاء من الإناث ما يعطي، ويعطي من يشاء من الولدان ما يعطي، ولا يعترض في ذلك على رب العباد، ولا نتخذ وسائل طالما أن الأمور عندك طبيعية، ترك الأمور هكذا، وإن قدر لك فسيأتيك الولد إن شاء الله، وإن لم يقدر فقد يكون هذا من الخير لك. والناس في هذا يحرصون غالب على إيه؟ على الميراث، يحرصون يأتي ولد حتى يحجب أقارب الرجل من الميراث وغير ذلك، هذا في الحقيقة تفكير سقيم للغاية. الأخت أم أحمد تقول عن رجل ولد، يعني توفي رجل توفي وكان متزوجا وعنده ولد، ثم مات هذا الرجل وترك ابنا، ووالد المتوفي موجود، هذا الذي توفاه الله تبارك وتعالى موجود، فهل يرث هذا الحفيد من جده؟ الصواب أنه لا يرث، ولكن مع كل ذلك نقول على هؤلاء أصحاب التركة، على الجد وإخوانه، أن يعطوا شيئا لهذا الولد، أن يمنحوه من هذه التركة، أن يعني تجود أنفسهم لله تبارك وتعالى بشيء من المال يتقدم لهذا الحفيد، وعندهم من الثلث أمر جائز، يعني الجد الآن يمنحه ما يشاء ويوصي له بما يشاء فيما لا يتجاوز الثلث، يعني يعطيه شيئا، ولو أحسن إلى غيره وأعطى غيره أيضا شيئا، فهذا والله فيه خير عظيم ونفع جليل يعود إلى هذا الرجل إن شاء الله تبارك وتعالى. والقانون بيعطي الوصية الواجبة كما هو معلوم، ولا أعرف عليها دليلا شرعيا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يعني ذلك أن نترك الناس هكذا أو هذا الولد هكذا. الحقيقة الأخ محمد من السعودية يقول بأنه سمع ما هزم المسلمون قط وما هزموا في أحد. حقيقة أهل العلم لهم كلمة جميلة في هذا تعلمتها من أحد مشايخي، قالوا إيه؟ قالوا ما حصل من هزيمة في أحد الحقيقة كانت هزيمة بين نصرين. يعني إيه؟ يعني خرج المسلمون أيضا منتصرين في أحد. ليه؟ لأن بداية المعركة كانت للمسلمين، ثم حدثت فترة جاءت فيها أو جاء فيها الغلبة للمشركين، ثم بعد ذلك ختم الله عز وجل الأمر بالنصر للمسلمين أيضا فيما يعرف بغزوة حمراء الأسد، عندما خرج أهل الإيمان لمواجهة المشركين. ولذلك قال أو عبر أهل العلم بأن ما حدث في أحد كانت هزيمة جزئية بين نصرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.